بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: فصل. والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك.
اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. مر في الدرس الماضي الكلام على أول الفصل، فالفصل هذا عقده الشيخ رحمه الله تعالى في الشروط في البيع، عرفنا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، ومن أهم فروق أربعة فروق مرت في الدرس الماضي. والشرط في البيع ضربان أي نوعان: صحيح وفاسد. قال: كشرطه رهن. أشرت في الدرس الماضي أن الشرط الصحيح ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا شرط شرطا من مقتضى العقد. الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر لأن وجود الشرط وعدمه سيان، فلذلك لم يذكر الشيخ. ذكر النوع الثاني، قال: كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. الرهن يكون في البيع المؤجل، والضامن أيضا الذي يضمن المال إذا لم يقضي المشتري الدين يقضيه الضامن، وهذا اصطلاح حنابلة في الضامن. أما الكفيل فهو الذي يحضر البدن لمجلس القاضي، لا يلتزم بأداء الحق إنما يلتزم بإحضار من عليه الحق. فكذلك لو شرط كفيل جهز. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطين: رهن وضامن، ولو زاد ثالث كالكفيل. لماذا؟ لأن هذين الشرطين من شروط لمصلحة العقد، فإذا كان الشرط لمصلحة العقد فتجوز الشروط سواء كانت شرطين أو أكثر. وتأجيل ثمن الذي يشترط الراهن والضامن البائع، أما الذي يشترط تأجيل الثمن غالبا هو المشتري. وكذلك لو شرط المشتري شرطا ثاني، لو شرط مع التأجيل الخيار، هذا جائز لأنه شرط من مصلحة العقد. النوع الثالث أشار إليه بقوله: وكشرط بائع نفعا. الشرط الثالث أن يشترط البائع أو المشتري نفعا معلوما، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، يبيعه الدار ويشترط البائع أن يسكن الدار شهرا وعليه عمل الناس. وحينما قال كسكن الدار شهرا هذا من باب التمثيل، فلو شرط أشهرا فالأمر على الجواز. ما الدليل على جواز أن يشترط البائع نفعا معلوما؟ الدليل عموم النصوص: المسلمون على شروطه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا خصوص قصة جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه جملا، واشترط جابر رضي الله تعالى عنه حملانه أي ظهره إلى المدينة، فهذا بيع وشرط وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو مشتر نفع بائع، أو كشرط مشتري السابق، البائع هو الذي يشترط، هذا المشتري هو الذي يشترط، كاشتراط مشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. يشترط المشتري من البائع أن يحمل الحطب إلى البيت، قال أو تكسيره، ما قال وتكسيره، لأنه إذا شرط حمل الحطب وتكسيره جمع شرطين، سيأتي أنهم يرون إذا كان نفعا لا يصح الشرطان. ما الدليل؟ الدليل ما ذكرته قبل قليل، حديث جابر رضي الله تعالى عنه في اشتراطه ظهر جمله إلى المدينة وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن نترك هذه المسألة نتأمل، حينما نتأمل حتى يتبين لنا ما يأتي، لأن ما يأتي قد يكون فيه شيء ما إشكال. حينما اشترط البائع نفعا معلوما كسكن الدار، واشترط المشتري حمل الحطب، خصوصا المشتري هناك عين اشتراها وهي الحطب، وهناك نفع، وهذه تكون كالإجارة أو الجعالة، أليست هذه عقدان في عقد واحد؟ لا، اشترى الحطب هذا عقد، استأجره على حمله هذا عقد، أو استأجره على تكسيره نقول إما من باب الإجارة أو من باب الجعالة، ومع ذلك يصح. لماذا؟ يقول لأن ثمن واحد وإن اشتمل على عقدين، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة. وإن عندهم رواية أخرى، إذا وجد عقدان حتى لو كان الثمن واحدا لا يصح، لكن الصحيح المذهب هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لماذا جاز العقدان إذا اشترط نفعا معلومة؟ لأن الثمن واحد. أثير مسألة تمر بنا، ما رأيكم أيهما أدعى لعدم النزاع إذا اشترط حمل الحطب أو تكسير الحطب وكان الثمن واحدا، أو لو قال اشتريت الحطب منك بمئة واستأجرتك أن تحمل الحطب بعشرة، أيهما أقل ضرر النزاع؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. الأول قد يختلفان في ثمن الحطب وأجرة الحمل أو أجرة التكسير، بخلاف لو قال الحطب بمئة والحمل أو التكسير بعشرة. قال وفى سيده، انتهى من الشروط الصحيحة وهي ثلاثة أنواع، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إذا جمع بين شرطين بطل البيع، فالشرط باطل والعقد باطل. ما الدليل؟ الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. الحديث عند الترمذي وإسناده حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والنهي يقتضي الفساد. على هذا لو شرط حمل الحطب وتكسير الحطب لا يصح، لأنه شرط شرطين، لو شرط شرطا واحدا صح. وينصون أيضا على مسألة: إذا اشترط تفصيل الثوب وخياطته لا يصح البيع. ذهب إلى الخياط أخذ منه القماش واشترط عليه أن يفصل الثوب جاز، والنصوص التفصيل التقطيع. اشترط عليه أن يخيط الثوب، هو فصل لكن اشترط عليه أن يخيط الثوب جاز، لأنه اشترط شرطا واحدا كما في حديث جابر. أما لو اشترط شرطين يشترط عليه تفصيل الثوب وخياطة الثوب، ما الحكم؟ لا يصح. على هذا الذي يجري عليه عمل المسلمين عندنا لا يصح، بل هناك شرط ثالث، لأن يشترط عليه أيضا عرفا أن الثوب يكوى، لو لم يكوه قال اذهب وكو الثوب، فالمعروف عرفا كالمشروط شرط. إذن هذه ثلاثة شروط. والرواية الثانية عند الحنابلة أن البيع صحيح والشرط باطل، لعموم حديث بريرة في الصحيحين كما تعلمون: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والرواية الثالثة عند الحنابلة صحة البيع والشرط، فالبيع صحيح والشرط صحيح. ما الدليل؟ الدليل عموم النصوص التي فيها صحة الشروط، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حلا حراما أو حرما حلالا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن هذه رواية ثانية. والذي يظهر الله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، إذا وجد شرطان دل الدليل على حرمتهما فهما على التحريم، إذا كان الشرطان محرمين يحرم، مثل بيع العينة، إذا باعه بمئة مؤجلة
واشترط عليه أن يشتريه منه بثمانين حالة. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين المقصود به شرطان محرمان كبيع العينة. فيقال والله أعلم الأصل في الشروط الحل، لكن لو اشترط شرطا محرما التحريم لا لذات الشرط، إنما هو لأنه يجعل هذا الشرط ذريعا للوصول إلى محرم، فلا فرق بين حمل الحطب أو حمل الحطب وتكسير الحطب، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بين ينتفع بظهر الجمل إلى المدينة أو أنه أيضا يشرط شرطا ثانيا أنه يبقى عنده أيضا بعد وصوله شهرا، ما الفرق؟ فالصحيح جواز الشرطين فأكثر ما لم يترتب على ذلك مفسدة شرعية ويجعل ذلك حيلة للتوصل إلى المحرم كبيع العينة. قال وفاسد يبطله، يقول من الشروط هناك شرط لا يبطل العقد، وهو إذا اشترط أحد المتعاقدين نفعا معلوما في نفس المبيع. قال وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. هذا النوع الثاني، يقول فاسد يبطل البيع كشرط عقد آخر من قرض وغيره، باع واشترط القرض كما ذكر الشيخ، هذا حيلة للربا فيكون محرما. دليله حديث عمرو بن شعيب لا يحل سلف وبيع، السلف المقصود به القرض والبيع. لماذا لا يحل سلف وبيع؟ لأنه إذا باعه وأسلفه سيشتري السلعة بأغلى من الثمن، فتكون هذه حيلة للربا. باعه بمئة مؤجلة على أن يبيعه بثمانين حالة، هذا هو بيع العينة حيلة على الربا. فإذا عقد عقدا آخر من قرض أو غيره إذا كان يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وإذا كان لا يتوصل به إلى محرم فالأمر على الجواز، كما ذكرت قبل قليل جابر رضي الله تعالى عنه اشترط ظهر الجمل وصاحب البيت يشترط السكن شهر، هذا فيه إجارة وفيه بيع وقره النبي صلى الله عليه وسلم. كون هذا في عقد واحد الثمن واحد وهذا في عقدين هذا لا يغير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، حديث أبي هريرة المقصود به البيع الربوي أي بيع العينة. لذلك في رواية أخرى قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني فله أقلهما مئة مؤجلة ثم يشتريه بثمانين حالة، بالثمانين فهنا لا ربا فله أوكسهما، وإذا أخذ المئة سيكون الربا. إذن العقد الآخر جائز ما لم يكن ذريعة إلى محرم. قال أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، يقول أيضا هذا شرط فاسد وأيضا يفسد العقد. قال ما يعلق البيع، يعني البيع الأصل هو ينعقد مباشرة بعد الإجابة والقبول، قل إذا قال بعتك إن جئتني بكذا قل ما حصل بيع بينهما، فالبيع أصبح معلقا. والإشكالية التي عندهم يقولون الإشكالية في الغنم الذي يحصل قبل أن يجيئه بكذا، لمن؟ فلذلك منعوا ذلك. أو رضي زيد، بعتك لكن إن رضي زيد لا يصح. لماذا؟ التعليل العام لهم يقولون لأن انتقال الملك يحصل مباشرة، انتقال الملك يحصل مباشرة، فإذا لم يحصل انتقال الملك مباشرة يفسد العقد. أيضا كما ذكرت قبل قليل ما يتعلق بالغنم، الغرم الأمر ظاهر لأنه إذا لم يقبض فالغرم على البائع وليس على المشتري، لكن يكون الغنم لمن؟ يقولنا بصحة البيع يكون الغنم للمشتري. هذا والله أعلم كأنه بيع خيار، كأنه شرط الخيار. ما الفرق بين لو قال بعتك ولي الخيار 3 أيام، أو قال بعتك أو رضي زيد ويعلم أن زيد سيحضر في اليوم الأول أو الثاني؟ لا فرق بينهما والله أعلم. إذا كان زيد قريب ويمكن معرفة رضاه من عدمه، فليظهر الله أعلم أن هذا قريب من بيع الخيار. لذلك الرواية الثانية عند الحنابلة صحة البيع والشرط. ومما يستدل على صحة البيع المعلق ما رواه البخاري معلقا عن عمر رضي الله تعالى عنه في باب المزارعة: إن أتى عمر بالبذر فله كذا، وإن أتيتم بالبذر فلكم كذا. عقد معلق، والأثر معلق لكن له طرق أخرى، واللي يظهر الله أعلم أنه ثابت بمجموعه. على هذا الشرط الفاسد عندهم إذا شرط عقدا آخر. النوع الثاني إذا علق البيع ولم يكن البيع منجزا. النوع الثاني الشرط الفاسد الذي لا يبطل البيع. إذن شرط فاسد يبطل البيع، وشرط فاسد لا يبطل البيع. كشرطه ألا خسارة، يشتري السلعة لكن أقول بشرط أني لا أخسر، اشتريتها منك بـ100، إن ربحت فالربح لي، وإن خسرت فالخسارة عليك، بعتها بـ90 تعطيني 10. هذا معنى قوله ألا خسارة. أو متى نفق، أي نفق المبيع، والمقصود نفق المبيع أي أن أصبح رائجا يشترى. وإلا رده، أي وإلا رده على البائع. ونحو ذلك، حين قال ونحو ذلك أي يقصدون الشروط التي تخالف مقتضى العقد. فالقاعدة عند الحنابلة أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد لا يصح الشرط والعقد صحيح. العقد صحيح لا توفرت فيه الشروط ولم يرد فيه نهي، لكن كون الشرط يخالف مقتضى العقد يبطل الشرط. دليل بطلان الشرط حديث برير رضي الله تعالى عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفهم اشترطوا الولاء لهم، فصح شراء عائشة رضي الله تعالى عنها منهم، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم. صح العقد مع بطلان الشرط. لكن هل قصة بريرة لأن الشرط يخالف مقتضى العقد، أو لأن الشرط يخالف مقتضى الشرع؟ الثانية: الأصل في الإرث أنه لمن أعتق. وأقرب المسألة: لو أن شخصا تزوج امرأة ثم شرط أنها لا ترث، ما الحكم؟ العقد صحيح والشرط باطل لأنه يخالف مقتضى الشرع. لكن لو شرط لا نفقة لها، فالصحيح أن الشرط صحيح وإن كان يخالف مقتضى العقد. الشيخ رحمه تعالى ذكر هاتين المسألتين: لا خسارة وإن نفق المبيع وإلا رده. لا أتكلم على هاتين المسألتين، سأترك كلام على هاتين المسألتين، لكن سأتكلم كلاما عاما عن هل إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد لا يصح الشرط أو لا. هذه مسألة عامة في البيوع وأيضا في غير البيوع، لكن الكلام في البيوع. ما الدليل عندهم على أن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد لا يصح الشرط؟ قصة بريرة. وعرفنا أن شرطهم يخالف مقتضى الشرع. لو تأملنا المسائل التي ذكروها قبل قليل، أليست هي شروط تخالف مقتضى العقد؟ بلى. إذا شرط سكن الدار، الأصل أن الشخص بمجرد أن يملك الدار يسكن، هذا مقتضى العقد وأجازه. إذا شرط حملان البعير، أليس بمجرد أن يشتري البعير يكون الظهر له؟ هذا مقتضى العقد، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنصوص لم ترد في النهي عن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد، بل النصوص دلت على صحة الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد. من ذلك كما ذكرت قبل قليل قصة بعير جابر رضي الله تعالى عنه، فمقتضى العقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الظهر من حين الشراء. اشترط جابر رضي الله تعالى عنه ظهره إلى المدينة، وهذا شرط يخالف مقتضى العقد وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد البيع إنما قصد الإحسان لجابر، يقال هذا خلاف الأصل، ظاهر الحديث أنه شراه منه، قال بعني إياه أتراني ما كستك. والآمر لا يتعلق بهذا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. والحديث الصحيحين. الجملة الأولى من حديث ابن عمر لم يختلف فيها، وأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضى العقد أن الشخص إذا باع النخل بعد التأبير فإن الثمرة تكون للبائع، هذا مقتضى العقد. لكن إذا اشترط المشتري شرطا يخالف مقتضى العقد، وهي أن الثمر له، يصح النبي صلى الله عليه وسلم البيع. من باع عبدا وله مال فماله للذي باع، هذا مقتضى العقد، إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المشتري أن المال الذي مع العبد له كالثياب ونحوه، فالشرط يخالف مقتضى العقد وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجملة الأخيرة: من باع عبدا، رواية نافع أن هذا من كلام عمر، ورواية سالم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم أخرج على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان من كلام عمر رضي الله تعالى عنه فيشهد له أول الحديث، وسنة عمر رضي الله تعالى عنه سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. وهذا الحديث أيضا نستدل به على أن الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد فالشرط صحيح. مقتضى العقد هو ثبوت خيار المجلس للمتبايعين للبائع والمشتري، لكن لو أسقطاه بمعنى أنه متى ما حصل بينه وبيع أصبح البيع لازما سقط خيار المجلس فينعقد البيع بمجرد الإيجاب والقبول، أو لو أن أحدهما أسقط حقه في الخيار فيكون العقد لازما في حق من ليس له الخيار جائزا في حق من له الخيار. هذا شرط يخالف مقتضى العقد وأجازه الشارع. أيضا مما يستدل به من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يشترطون شروطا تخالف مقتضى العقد. من ذلك عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن إن شاء الله أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من زوجه زينب، فاشترطت عليه إن باعها فهي لها بالثمن، يعني إذا بعتها ترجع إلي بالثمن الذي بعتها، فرفع الأمر إلى عمر. كما تعلمون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، ورد الأمر أيضا لعمر، فقال عمر: لا تقربها، يعني أصبح فيها شائبة للمرأة، لأن لو كانت أمة لزوجه حرم عليها أن يطأها، فلما أصبح فيها شائبة نهاه عمر رضي الله تعالى عن أن يطأ هذه. وهذا من عمر تصحيح للبيع. لو كان الشرط باطل أو البيع باطل إما أن يرد جارية إلى زينب، وإلا يقول تمتع بالمرأة والشرط أصلا باطل. هذا من عمر. ومن ابن مسعود إقرار لاشتراط شرط يخالف مقتضى العقد، وإلا مقتضى العقد أن ابن مسعود يجوز أن يبيع هذه الجارية لمن شاء، وليس لزوجه حق بعد الشراء. على هذا نخلص أن الشارع لم ينهى عن الشروط التي تخالف مقتضى العقد. ومما يدل على ذلك عموم نصوص الشريعة التي تأمر بالوفاء بالعقود والشروط، والأصل فيها الصحة. أيضا أصل البيع الأصل فيه الحل، مسألة ألا خسارة عليه وإذا نفق المبيع وإلا رده. نفق المبيع من المسائل التي يتعامل بها الناس في زماننا كثير، لا سيما أصحاب البقالات. أصحاب البقالات الأشياء التي تاريخها ينتهي بفترة يسيرة يشتري الألبان ومشتقات الألبان، والشركة ملتزمة ما تبقى من الألبان تسترجعه الشركة ولا يدفع الثمن، وإن دفع الثمن استرجع الثمن. كذلك مثلا الخبز، إذا كان ينتهي، لو ما بيع الخبز وفسد المخبز يسترجع الخبز، فإن كان المشتري دفع الثمن استرجع الثمن، وإن كان لم يدفع الثمن خصموا الخبز الذي لم يباع. على رأي الحنابلة أن هذا بيع لا يصح. قلت لكم قبل قليل رواية عند الحنابلة أن الشرط إذا خالف مقتضى العقد يصح الشرط ويصح البيع، وعندهم رواية لا يصح الأمران، وعندهم رواية يصح البيع ويبطل الشرط. لكني لم أقف على نص على إدخال هاتين المسألتين، أعني أن لا خسارة عليه أو إذا نفق المبيع وإلا رده. كما قلت إذا نفق المبيع وإلا رده أو لا خسارة عليه، لم أقف على كلام للمتقدمين نص على جواز إذا نفق المبيع وإلا رده. شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى نص على جواز إذا نفق المبيع وإلا رده. الشيخ محمد له قول ثاني يوافق المذهب أنه إذا اشترط هذا الشرط فالبيع صحيح والشرط باطل. لماذا يقولون إذا نفق المبيع وإلا رده لا يصح وإلا خسارة عليه؟ يقول هذا لأنه خالف مقتضى العقد. يقولون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، فكما أن له الربح فعليه الخسارة. أيضا يقولون في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما مر بنا في مسلم. يقول حين يقول إذا نفق المبيع وإلا رده كم سيرد؟ لا يعلم. باعه 10، قد لا يرد شيئا، وقد يرد 1، وقد يرد 10 كلها. وهنا غرر، لأن البائع لا يعلم ما الذي باعه وما الذي سيرد. أيضا يقول قد يكون هذا مظنة تساهل المشتري، حيث أنه لا يبذل وسعه في البيع، فربما هذا يؤدي إلى إفساد الأموال. وهذه تعليل كما تلاحظون، لكن كما قلت قبل قليل رواية عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي وأيضا شيخنا الشيخ محمد أن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة يجوز. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له نصوص كثيرة تدل على أنه يرى الشروط كلها صحيحة إلا شرطين. إذا كان يخالف مقتضى الشرط، هذا النوع الأول. النوع الثاني إذا كان يخالف كل مقصود العقد، هنا لا يصح. مقصود العقد النكاح البقاء، اشترطت المرأة في النكاح الطلاق، وهذا الشرط باطل والعقد باطل لأنه يخالف مقصد العقد. ربما يمثل له مثلا في زماننا لو أن أحدنا اشترى طعاما مطبوخا، المقصود في الطعام المطبوخ هو الانتفاع به بالأكل، سواء ينتفع به آدمي أو حيوان يأكله. لو أن البائع اشترط عليك في هذا الطعام المطبوخ ألا توكله آدميا أو حيوانا، هنا يخالف مقصود العقد فيكون البيع باطلا. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الأصل في الشروط الصحة إلا شرطين. إذا كان يخالف مقتضى الشرع، إذا كان يخالف مقصد العقد بحيث أنه لا يمكن الانتفاع به من أي وجه، أما إذا كان يمكن الانتفاع به من بعض الوجوه فالأمر على الجواز، والأدلة ذكرتها قبل قليل. نأتي إلى ضابط الشرط. ما هو ضابط الشرط؟ ابن القيم رحمه الله تعالى نص ما يجوز فعله من غير شرط يجوز اشتراطه، وهذه قاعدة عامة. على هذا بما يتعلق به إذا نفق المبيع، لو أنه لم ينفق المبيع ما صرف السلعة وقال له ما استطعت أن أبيع لعلك تسترد السلعة، ما الحكم؟ مستحب له هذا باب الإقالة. ابن القيم يقول إذا كان هذا جائز من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا. طبعا نتكلم كقاعدة عامة وليس في هذه المسألة، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن هذا الضابط ليس على إطلاقه، لأن أحيانا أشياء تجوز من غير شرط وتحرم بالشرط. مثلا القرض، يجوز للشخص أن يرد أكثر من القرض من غير شرط. كما تعلمون الأصل في الضوابط الفقهية كما مر بنا هي ضوابط أغلبية بخلاف القواعد الأصولية، قواعد عامة. فملخص الكلام في هاتين المسألتين، لا سيما أن في مسألة نفق المبيع وإلا رد عمت به البلوى، فإن كان أحد من أهل العلم نص على جواز هاتين المسألتين فأرى الجواز، وإن لم ينص أحد من أهل العلم فأتوقف في ذلك. لا شك أن على تخريج كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا على تخريج كلام ابن القيم أن الأمر على جواز، لكن لم أقف على نص لهما أو لغيرهما، فهنا أتوقف إن وجد من نص فليظهر الأمر ظاهر، وإن لم يوجد لا يتجرأ الشخص أن يقول بقول أو ينص على مسألة لم يسبقه أحد. دسما المتقدمون يمنعون، بل يمنعون جمهور أهل العلم ثم الأئمة الأربعة في الجملة يمنعون كل شرط يخالف مقتضى العقد. ونبدأ على مسألة تتعلق في النفق المبيع. المسألة نوعان، النوع الأول أن تنتقل للمشتري بالبيع، هذا هو الخلاف في المسألة. النوع الثاني أن يكون صاحب المحل وكيلا للشخص، السلعة لم يشتريها صاحب المحل إنما مالك السلعة أتى بها وقال بيعها، وإذا بعتها فلك كذا، هذا يكون من باب الجعالة، ولا خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة، إنما خلافهم إذا انتقلت إلى ملك المشتري ثم قال له إن نفقت السلعة وإلا تردها إليه.